ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاليوم أيها الإخوة نتحدث عن سبب آخر من الأسباب التي تجلب محبة الله عز وجل، وهذا السبب هو أن تقدم محابك عز وجل على محابك عند غلبة الهوى، وأن تتسلم ذروة هذه المحبة وإن صعب المرتقى. وقد كنت عددت كلاما مباشرا، لكن وأنا أطالع الصحف رأيت شيئا ضاق عنه عطني وعيل صدري، وهو لا يبعد كثيرا عن موضوع اليوم، لكنني تمثلت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الترمذي وحسنه والإمام أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عنه النار يوم القيامة. وتمثلت أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله. فقد كتب كاتب ذائع الصين اسمه كالطب يقول انه مرض واجريت له جراحة، ظل اسبوعين طريح الفراش ولم يكن له تكلية الا التلفزيون، فترك كل ما في التلفزيون، ترك الرهب وترك العرف وترك الخنا والفواحش، ولم يجد شيئا يعلق عليه الا البرنامج الديني الذي استضاف شيخا من شيوخ الازهر، وبدا الشيخ يجيب عن اسئله المستمعين. فالسؤال الذي وجه وأثار استياء هذا الرجل حتى نبش القبور بسبب البلغم إذا ابتلعه الطائر يفطر أم لا؟ الشيخ المسكين الذي يقتفي أثر الفقهاء ويجيب في حدود تخصصه، له طبيب ولا مهندس ولا عالم شر، رجل دين يفتي في الدين. المطلوب منه لما يسأل عن سؤال في البلغم يجيب كلام أينشتاين عشان يبقى راجل كويس. قعد الشيخ يتكلم، وإذا بلع البلغم وإذا طرد البلغم، قال فشعرت بالقرف حتى كدت أن أتقيد. فجاء الدور على البساط، قلت هذا أهون، البساط مبلوعة شوية، نما البلغم وقعد يتكلم عن البلغم، قلت هرجع. قل وانا ادري لماذا قفز الى ذهني عمرو بن العاص، والكاتب الجليل القدير وسماه اللي اتكلم عن عمرو بن العاص وقامت عليه الدنيا، الا ترحمون من هؤلاء الشيوخ التافهين الذين فرغوا الاسلام من محتواه فجعلوه بطاق وبلغم. مع ان هذا الكاتب بيتكلم عن ذاك المدعو عمرو بن العاص. نحن نرد وسنرد الى اخر العمر ما بقينا عن هذا الجيل، نحن لا نملك جيلا سواه، جيل مشرف، جيل محترم، هو ده الجيل اللي عايزين يسقطوه على الارض. نحن لن نسكت ابدا، ما بقينا احياء سنتكلم ونرد بالمنقول والمعقول عن هذا الجيل الفريد الذي ان جاز ان يضيع ضاع الاسلام كله، لانهم رواد السنه، هم الذين نقلوا الينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نقلوا الينا القرآن. يتهم الواحد منهم في عدالته وفي عرضه ولا يجد احدا يرد. يقول اذا كنت عايز تعرف عمرو بن العاص اسأل عنه النجاشي. أن معاوية بن أبي سفيان، فجاء أبوه أبو سفيان. وما أدراك ما أبو سفيان؟ إن أردت أن تعرف من هو أبو سفيان فاسأل هرقل. إيه اللي يحصل؟ كأننا في بلاد لا تدين بالإسلام، كأننا في بلاد دينها ليس الإسلام. فين المؤسسات الرسمية اللي بياخدوا مرتبات بالالوف المؤلفة كلهم على بعضهم؟ شغلتهم ايه دول؟ لما يشتم الصحابة الشتيمة دي على صفحات الجرائد، لماذا لا تقاضوهم وتجبروهم للمحاكم عشان يتأدبوا ويعرفوا ان اللي يتطاول على هذه القمم الشماء ده يبقى رجل تسلم مرتقى صعبا فعلا. انا ابين لكم هذا الكذب الممدود دفاعا عن عرض هؤلاء الاحرار في مواجهة هؤلاء الاغمار. لقد استدار الزمان دورة كاملة حتى استطاع الاغمار ان يمزقوا نسيج الاحرار، ونحن لهم بالمرصاد واقفون على الرصد. وهذا من سنة الدفع التي ذكرها الله عز وجل في موضعين من كتابه في سياق الجهاد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فبين ان هذا التدافع بين الحق والباطل من فضله على العالمين. لئلا يتراخى أهل الحق. والموضع الثاني قال عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. سنة الدفع تتيح لنا أن نخرج كنود الإسلام وأن نبين لكم عظمة رجاله وأن هذا الدين كانت له دولة في 10 سنوات ما حصل لوالي أمة أبدا وطئت بقدميها الأرض من لدن آدم عليه السلام إلى زماننا 1425 لم يحصل أبدا لجيل ولا لجماعة أن أقاموا دولة في 10 سنوات إلا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الجيل الفريد. هذا يقول إن أردت أن تسأل عن أبي سفيان فسأل هراق. طيب أنا هقول لك ماذا قال هراق. هذا الكاذب الجريء المفتري. وأبين أن أبا سفيان أيام كان كافرا كان أشرف منه وأنزل منه لأنه أبى أن يكذب. وهذه الواقعة صحيحة مشهورة في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سفيان نفسه. سلمنا أن أبا سفيان وقع في النبي صلى الله عليه وسلم ولا وقع فيه كان كافرا. أيلام المرء أن تكلم بكلام وهو كافر؟ مثلا حديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سفيان ابن حرب رضي الله عنه أنه دخل مع ركب من قريش تجارا إلى الشام في المدة التي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فيها. كان في هدنة، في هذه الهدنة خرج أبو سفيان من مكة مع جماعة من التجار فيهم المغيرة ابن شعبة وذهبوا إلى الشام يتاجروا. هرقل وكان عظيم الروم بحث هل في هذه البلاد احد له صلة بذاك الذي يزعم انه نبي. فجيء بأبي سفيان مع الركب التجار ثم جاء بترجمانه فقال اريد رجلا له نسب بهذا الذي يزعم انه نبي. قال ابو سفيان انا. من انت منه؟ قال هو ابن عمي. لان ابا سفيان والنبي صلى الله عليه وسلم يشتركون في الجد الرابع في عبد مناف. قال اجلس. وقال للرجل اجلسوا خلف ظهره. وقال للترجمان يكلم هؤلاء الرجل فقال ان كذب فكذبوه. قال ابو سفيان فوالله لولا الحياة وان يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. وفي رواية قال ولو كذبت ما ردوا علي لكنني كنت امرأة سيدة استنكف من الكذب. الكذب جارح للمروءة. لا يكذب ابدا ذو مروءة انما يكذب الخسيس الذي ليس له شرف. وبدأ يسأله. طبعا هو لو كذب ما كذبوه لأنهم جميعا يشتركون في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المطلوب أن يقبحوا سيرة ذات النبي ولا يستطيعون أن يتعلقوا بشيء قط ولا بذرة. وستعلمون من الأسئلة العشرة التي سألها هرقل أبي سفيان كيف أنهم لم يستطيعوا أن يتعلقوا بذرة. وكان هرقل مجيدا وكان دقيقا وبارعا في توجيه الأسئلة. فقال هرقل لأبي سفيان ما نسبه فيكم؟ فقال هو ذو نسب. فقال له هل قال هذا القول احد قبله؟ حد طلع كده وقال انا نبي قبله؟ قال لا. هل من ابائه من ملك؟ قال لا. قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول هذا؟ قال لا. قال اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال يزيدون ام يقلون؟ قال بل يزيدون. قال هل يرتد احد منهم سخطة لدينه؟ قال لا. قال فهل يغدر؟ قال لا. قال هل حاربتموه؟ قال نعم. قال كيف كان الأمر؟ قال الحرب بيننا وبينه سجال مرة ومرة. قال فماذا يأمركم؟ قال يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا وذروا عبادة الأوثان، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والصدق والعفاف. يا عين الشوق، يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون، قوم أنجاب يعرفوش الطهارة بذتة ولا يتحملون طاهر الذيل في وسطه. كان أبو سفيان صادقا عندما قال هذا الكلام لأنه يحلف أن يكذب، رجل سيد شريف إنما يكذب الدون. الكذب هو الذي يكذب ويفتري. بدأ هرقل يجيب عن أسئلة أبي سفيان، عن أجوبة أبي سفيان ويبينها. قال أما قولك هو فينا ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وأما قولك إنه لم يقل هذا أحد قبله فلو كان قاله احد قبله لقلت رجل يأتي بمن سبق حب يقلده. وسألتك هل من ابائه من ملك؟ فقلت الا. فقلت لو كان من ابائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك ابيه. وسألتك هل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول هذه المقالة؟ فقلت ألا. فلقد أعرف أنه ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. وكذلك اتباع الرسل هم الضعفاء طول عمره. ما بعث نبي قط في قوم اقوياء ابدا ما حصلتش، عشان تستعيد هذا الكلام على الغربة التي تعيش فيها ولا تنهزم ولا ترجع القهقرة. وسألتك يزيدون ام ينقصون؟ فقلت يزيدون. فكذلك شأن الايمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد احد منهم سقطا لدينه؟ فقلت الا. وكذلك الايمان اذا خالطت بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فاتني ان اقول شيئا في هذه الكلمة. لما قال له هل يغدر؟ قال ابو سفيان لا، ولكن نحن معه في مدة ولا ندري ما هو صانع. قال وهذا كل ما استطعت ان ادخله، كل اللي كان عايز يقوله يعني كاني في شبهة انه ممكن يغدر، معرفش يعمل اكثر منه يغدر. لا، بس احنا بيننا وبينه هدنا، الله اعلم هيغدر ولا لا. قال ولم يمكنني ان اقول غيرها. قال وسألتك هل يغدر؟ فقلت ألا. فقلت لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل حاربتموه؟ فقلت إن الحرب بيننا وبينه سجال، وكذلك الرسل مع أقوامه. وسألتك بما يأمركم؟ قلت يأمرنا بعبادة الله وحده، وأن نذر عبادة الأوثان، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصدق. قال إن كنت صادقا فإنه سيملك موضع قدمي هاتين، ولو اعلم انني اصل اليه لتجشمت ذلك، ولو كنت عنده لغسلت قدمي. اذا اردتم ان تسألوا عن ابي سفيان فاسألوا هرقل، قد سألناه. ما الذي يشين ابا سفيان؟ وكان اذاك كافرا ولم يكذب، بخلاف هؤلاء الكذبة الذين يتدينون بالكذب ولا يعرفون قبيلا من دبير. كاتب الكلام ده شغلته ايه؟ يكتب قصص حب وغرام ولا يجالس الا اهل الرقص والخنا والفجور. ايه لا يطلع منه يعني؟ يتكلم عن عمرو بن العاص. قلادة الصف التي تخرج من جسم عبد العاص بملء الارض من امثال هؤلاء. يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقربه ويثنيه. افيثني رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا خسيسا نزلا كما وصف عمرو بن العاص هذا الكاتب الجريء ماجد؟ أفيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص وقد أمره على غزوة ذات السلاسل وقال يا عمرو البس سلاحك وأتني، فلبس سلاحه وجاء فقال إني أريد أن أبعثك في ناحية وأزعب لك من المال زعبة صالحة، يغنمك الله في الغزوة وفي غنائم حتاخذ منها فلوس. قال يا رسول الله ما على هذا تبعتك؟ ما تبعتك على المال؟ قال يا عم نعم المال الصالح للرجل الصالح. فقد اثنى على عم ووصفه بالصلاح. فهل ممكن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم لرجل بالصلاة ثم بعدما يموت يصدق؟ هؤلاء لا يعرفون شيئا. وأنا سأذكر لكم سبب الهجر، وسوف تشتد مع الأيام ضرارة لسبب جوهري سأذكره وأفشيه ولا أخفيه. فقد سألنا أبا سفيان فما كذب من قال الصدق في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأنا أعظ هذا المفتري بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، قال: إن العبد لا يقول الكلمة من سخط الله لا يرضي لها بالت تهوي به في النار 70 خريفا، وفي رواية تهوي به أبعد مما بين المشرقين، أو قال المشرق. كلمة يقولها الرجل، وأنصارك هؤلاء الذين يدافعون عنك لن ينفعوك يوم القيامة. ولا بأس، فإن في التاريخ عبرة، ولست أغوص في التاريخ البعيد بل في تاريخ حديث يصل إلى نحو من 90 عاما أو أقل. وقد حكى هذه الحكاية الشيخ المحدث النبيل الثقة الفاضل آخر أعيان المحدثين في مصر وفخرهم، الشيخ أبو الأشبال أحمد محمد شاكر رحمه الله، قاضي الشرع صاحب الآيات البيضاء بنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حكاية شهدها بنفسه: كان في مصر رجل لامع الاسم، كان خطيبا بارعا مفوها، وكان الملك فؤاد ملك مصر قبل فاروق كان يحب ان يصلي خلفه، فهو خطيب الملك اذا، وكان الملك اذا اراد ان يصلي في مسجد استدعوا هذا الخطيب ليخطب، فاتفق في هذه الجمعة أن الدكتور طه حسين كان راجعا من باريس بعدما حصل على الدكتوراه في اللغة العربية، وبعدين أراد الخطيب بحذلقة لفظية أن يضرب عصفورين بحجر واحد، يهنئ الدكتور طه حسين على الرجوع من البعثة للحصول على الدكتوراه، وفي نفس الوقت يشيد بالملك الهمام التخي الذي أرسل الدكتور إلى باريس، فقال بعدما ذكر الملك وأشار إلى طه حسين، قال: ما عبث ولا تولى لما جاءه الأعمى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عبث وتولى، أما الملك فما عبث ولا تولى. كان يحضر هذه الجمعة الشيخ محمد شاكر والد الشيخ أحمد، وهو الذي حكى لابنه أحمد هذه الحكاية، لكن الشيخ أحمد رأى أثر الحكاية. الملك صلى وراح قصر عابدين، الشيخ محمد شاكر وقف وقال لجمهور المصلين أعيد الصلاة ظهرا فقد كفر الخطيب. ولست الآن في بصدد مناقشة حكم الشيخ محمد شاكر. كان الشيخ محمد شاكر وكيل الجامع الأزهر. وكيل الجامع الأزهر. ومؤسس القضاء الشرعي في السودان. وكان رجلا جليلا عالما فاضلا. وقد رأيتم نموذجا من النماذج انه اداه اجتهاده الى القول بكفر الخطيب على رؤوس الاشهاد. وليس هذا فقط. بل انطلق الى قصر عابدين. وطلب مقابلة الملك ليقول له اعد الجمعة ظهرا. ده خطيب الملك. يعني رجل ايه له شنة ورنة واسمه زي الصبر. الجماعة المحامون والمستشارون بقى العلمانيون الذين لا تخلو منهم دار من ديار المسلمين قووا قلب الخطيب قالوا له اشتمك وكفرك قدام الناس ارفع عليه قضية واحنا اللي احتضار مجان. خمسة ستة من المستشارين السؤال قوي قاموا عشان يدافع رجل وقووا قلبه ليرفع قضية على الشيخ محمد شاكر. لم يأبى الشيخ محمد شاكر لهذا الأمر. والمسألة مشيت في المحاكم. فالشيخ محمد شاكر طلب مستشرقين من الغرب. ناس لا يدينون بالإسلام لكن درسوا اللغة العربية دراسة صحيحة. وقال أنا ما طلبت هؤلاء لهوان شيوخ الأزهر. بل هم الفيصل في مثل هذا. لكن أنا لو جبت شيوخ الأزهر هيقول لك بيجاملوا بعض. وممكن يكتموا الحق. انا حجب ناس كفرة لا يدينون بالاسلام ولا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسألهم سؤال واحد. هل الذي قاله الخطيب تعريض بجناب النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ مش عايز غير السؤال ده. الاجابة عن هذا السؤال فقط. اذا قالوا نعم هو تعريض لما كسب القضية. فلما علم الخطيب ذلك وانه سيخسر القضية تنازل عنه. خلاص انتهت فصول المأساة دي. بعد سنوات وبعد موت الملك فؤاد يقول الشيخ احمد شاكر فدخلت احد المساجد لأصلي فوجدت هذا الخطيب يعمل فراشا يتلقى نعال المصلين في المسجد. فقال فزويت وجهي عنه وكان يعرفني ليس شفقة عليه انما تعففا ان ينظر اليه فما كان اهلا للشفقة. ده كلام الشيخ احمد. أين ذهب المستشارون؟ أين ذهب الملك المعجب بهذا الخطيب؟ أين ذهب المزكى صاحب الدكتوراه؟ كلهم بادوا وراح الخبر. ويقف كل واحد يوم القيامة وحده يسأل. ليس هناك نصير ولا ظهير. فأنا أعظه أن يتقي ربه. وهؤلاء الذين قووا قلبه على أن يقول ما قال وهو يقول أنا مصر على كل كلمة قلتها وسأذهب إلى أي ساحة قضاء. جرؤوه وليسوا بنافعيه قطعا. عمرو بن العاص كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث حسنه الحافظ بن حجر العسقلاني برضو خاتمة الحفاظ الكبار على مستوى الدنيا بقى صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري أن فزعا وقع في المدينة، ففزع أهل المدينة جميعا. قال عمرو: وكنت في المسجد فالتفت فإذا سالم المولى أبي حذيفة قد اخترط سيفه، ففعلت مثله واخترطت سيفي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس: ما لكم؟ ألا يكون فزعكم لله ورسوله؟ ألا تفعلان مثلما فعل هذان الرجلان المؤمنان؟ فوصف عمرو بن العاص أنه مؤمن. وفي الحديث الذي حسنه شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. والكلام عن مثل عمرو كثير، لكن ما الذي أغراه بعمرو بن العاص؟ هذا سؤال أجيب عنه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الذي أغرى هؤلاء ببني أمية عموما وبمعاوية بن أبي سفيان وعمر خصوصا رضي الله عنهما رضي الله عنه، الذي أغراه شيئان وقد يزيد، لكن أنا لست بصدد جمع كل شيء، لكن أذكر أشياء خطوطا عريضة. أذكر خطوطا عريضة. خط الأول أو الشيء الأول: ما يطالعه هؤلاء الجهلة من كتب التاريخ. الشيء الثاني: التشيع. أما عن الشيء الأول فهؤلاء كما قلت جهل. ليه؟ كاتب دراما شغلته يألف أي قصة حب، أي حبكة درامية، أي حدث تاريخي ياخده ودخل عليه نسوان ورجال، دي شغلته. فهذا لا يعرف قوانين نقل الأخبار. لا نحن شهدنا الفتنة التي كانت بين الصحابة ولا هم. فمن أراد أن يكون منصفا ليحكم على فترة زمنية لم يشهدها فإنه لا بد أن ينظر في أخبار من مضى وفي كتب التواريخ، فينظر إلى أسماء المؤرخين وإلى تزكية العلماء له. فإن كان المؤرخ ثقة ثبتا وقال قولا قبلناه، وإن كان مجازفا رددنا عليه كلاما، لأن الأخبار يدخلها الصدق والكذب. ونحن نعلم بداهة أن الفتن تكثر فيها الأقاويل وتسوء فيها الظنون حتى من المؤمنين. وفي الفتن حسن الظن قليل، وقل من يعبر احدا ألف الفتن. فالمتصور أن يكون الكذب كثيرا. طيب الضابط العام الأرضية التي سأنطلق منها للحكم ما هي؟ النظر العام للمجتمع. فإذا نظرنا إلى مجتمع المسلمين آنذاك على ما جرى وجدناه مجتمعا فاضلا متماسكا، كلهم يحب الله ورسوله إن شاء الله والله حسيبهم، يحبون دينهم ولا يرضون به بدلا ولا عوضا. دي الضوابط العامة التي لا ينكرها أحد مطالع لسير الصحابة والخلافة الإسلامية. بعد ذلك حننظر إلى المؤرخين اللي دونوا الكلام ده، وكل مؤرخ ما درجته من الإتقان والتحري. فنظرنا فإذا إمام المؤرخين الذي غرف من بحره كل من جاء بعده هو الإمام الحافظ الكبير الثقة المجتهد المطلق أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، صاحب كتاب تاريخ الملوك، وقد طبع في 11 مجلدا. والأحد عشر مجلدا ده المختصر، لأنه طلع يوما على تلاميذه فقال أتنشطون لكتابة التفسير، وكان يملي من حفظه. قالوا في كم ورقة يكون؟ قال في 30,000. قالوا هذا مما تثنى الأعمار دونه. قال إنا لله، ضاعت الهمم. فأملاه في 3,000 ورق اللي هو التفسير الموجود الآن، تفسير الطبري. ثم قال له يوما تنشطون لكتابة التاريخ من لدن آدم عليه السلام إلى زماننا؟ قالوا في كم ورقة يكون؟ قال في 30,000. قالوا هذا مما تفنى الأعمار دونه. قال إن لله، ضاعت الهمة. طب كيف جمعها؟ إذا كنت أنا حملكم فقط هتكتبوا وراي وتقول لي تفنى الأعمار، طب هو الذي جمعها وما فني عمره. لكن البكاء على قساسة الهمة كما يقول ابن الجوزي رحمه الله. فأبلى التاريخ في 3,000 ورقة اللي هو التاريخ الموجود الآن. قال ابن جرير في مقدمة التاريخ كلاما معناه، فلو قرأ أحدكم حكاية منكرة واستنكرها فليست العهدة علينا في ذلك، إنما العهدة على من رواها، وإنما نحن ناقلون. فابن جرير الطبري يروي الحكايات كلها، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان. فإذا أردنا أن نعرف صحة حكاية من عدمها ننظر في الإسناد الذي أورده ابن جرير، وننظر في عدالة الرواة وفي ضبطهم وفي أمانتهم. فمن كان ضابطا حافظا لما يسمع وكان دينا خيرا لا يكذب قبلنا خبره، ومن لا فلا. كاتب الدراما ده يعرف ايه في الكلام اللي احنا بنقوله؟ لا يعرف شيئا بتة. طب لماذا دخل في هذا المستنقع الوعر اللي هو عبارة عن دسائس وشتيمة وحسانة التاريخ والتقطها وتقممها ثم افرغها لنا على صفحات الجرائد. يبقى اذا لابد ان ننظر الى هذه الاخبار كيف وصلت الينا، مع اعتبار ان الحرب وان الخصومة لا تدع لحسن الظن الا مجالا ضعيفا. ورواة التاريخ الذين اصفهم باحلاس المخاطب، حلف الشيء الملازم، احلاس المخاطب، الجماعة اللي قاعدين على المخاطب على طول. فرجل يريد ان يدون اخبار فترة من فترات، بيسأل كل من يبقى، اسمك ايه؟ اسم فلان ابن فلان. قل لي يا فلان ابن فلان ايه اللي حصل. فان كان مبغضا قدح في خصمه ورفع من حبيبه وصديقه، وان لم يكن كذلك. والمؤلف شغلته ان يكتب ما يقال له بالمهمة الاولى. فان كان مؤرخا جيدا انتقم الخبث اللي هو شايف انه مش ممكن يحصل بيركنه على جنب او ينبه عليه، يقول هذا كلام غريب او هذا كلام مستكره، لابد ان يعلق عليه او يرفعه. فاذا استحضرت هذا، وهناك ضوابط اكثر من هذا لكن انا مش عايز اقلب الخطبه الدرس، اذا استحضرنا هذا ننظر بقى في كتب التاريخ. فما كان بسند صحيح قبلنا، فان كان هذا الاسناد نقل الينا كلاما لا نستوعبه اولناه على ما يقتضي الامر من نزاهة هؤلاء ودينهم وفضلهم. وللبحث صلة بعد الصلاة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في دينا.